بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل بحول الله وقوته الحديث في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكنا في الدرس الماضي قد أجملنا الأحداث التي وقعت لأمة الإسلام الناشئة ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في العام الأول من الهجرة، أي في العام الأول من استقراره صلوات ربي وسلامه عليه في المدينة. ذكرنا من الحمى، وذكرنا منها عقد المؤالفة والموادعة بين المسلمين جملة واليهود، ثم بين فرق المسلمين كبين المهاجرين والأنصار، وكيف صالح نبينا صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء جميعا، وبين الأوس والأخرى والخزرج وآخى بين المهاجرين والأنصار. وذكرنا بناء مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا موت بعض رجالات هذه الأمة كأسعد بن زرارة وكلثوم بن الهدم، وذكرنا ميلاد عبد الله بن الزبير والنعمان بن بشير، وذكرنا أشياء أخرى وقعت في السنة الأولى من هجرته صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ الآن إن شاء الله تبارك وتعالى في أحداث السنة الثانية من هجرته صلوات ربي وسلامه عليه. وأرجو أن يكون قد استقر في نفوس الإخوة أن صار للإسلام دولة، وصار المسلمون أمة، فصار لهم قائد ووزراء وجيش، وصار لهم حدود كما ذكرنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم رسم حدود المدينة وأرسل بعض رجالاته ليضعوا أعلاما على هذه الحدود، فصارت المدينة دولة بعرف المصطلحات العصرية الجديدة، دولة ولكنها دولة ناشئة. هذه الدولة أرسلت بعض السرايا، فأرسلت سرية حمزة وسرية عبيد بن حارث وسرية سعد وغيره من الأمراء من الجدد الذين بدأوا يتبوأوا مناصب للحرب والقتال، فبدأ يوضع شيء جديد في خريطة الجزيرة العربية. ودارس السيرة ينبغي أن نتنبه لهذا دائما، بدأ يوضع شيء جديد في خريطة الجزيرة العربية، فهو أن أهل مكة لا يحيون طول العام إلا بأمرين، برحلة الشتاء ورحلة الصيف. فرحلة الصيف إلى الشام وللتجارات والضرب في الأرض في الشام، ورحلة الجنوب إلى اليمن. فالآن صار الطريق إلى الشام مخوفا ومهددا، إذ يقطع الطريق عليهم إلى الشام جند محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا المعتقد الجديد الذي بدأ يرسخ في نفوس أهل مكة راعاه النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يؤكد عليه بشدة، يعني ما ترك يمر هكذا، لا، بدأ يؤكد عليه. فصار صلى الله عليه وسلم يرسل سراياه، بل ويغزو بنفسه صلى الله عليه وسلم في الطرق المتوجهة إلى مكة، لا إلى الشمال. بدأ أول ما يذهب غزواته إلى الجنوب في اتجاه مكة، كأنه يناوش أهل مكة، يؤكد لهم هذه العقيدة العسكرية الجديدة، أنه صار في شمالكم دولة. فكان إما صنع صلوات ربي وسلامه عليه أن خرج في أول غزوة، وهي غزوة والدان أو تسمى الأبواء، خرج فيها صلى الله عليه وسلم في شهر صفر من سنة 2 من الهجرة صلى الله عليه وآله وسلم، خرج ومعه 100 رجل من جنده صلى الله عليه وآله وسلم، كان لواءه مع عمه حمزة وكان له أبيضا، ولم يلقى قتالا صلى الله عليه وآله وسلم. الغزوة إلى ودان، إلى الأبواء. فين الأبواء هذه؟ عشان دي مسألة جغرافية وأنا ماشي مع السيرة أفهم أبقى عارف النبي بيحارب، بيحارب فين وليه. احنا كنا كل ما اتكلم انا اعمل الحيطه كده، لو قلنا مكه هنا يبقى المدينه في الشمال، هنا المدينه في شمال مكه، والاثنين مع بعض كده في الجهه الغربيه منهما البحر. كان طريق اهل مكه الى الشام اما مباشر، بيسموه الان طريق الهجره، من مكه الى المدينه طريق ملتوي متعرج كده الى المدينه، ثم من المدينة إلى تبوك إلى الشام، إلى أذرعات إلى الشام. في طريق آخر يسلكوه من مكة إلى جدة على البحر اسمه طريق الساحل، يسلكوا عليه ويمر من ينبع بجوار المدينة، تبقى المدينة جوه الصحراء كده 70-80 كيلو وينبع على البحر. كان طريقان إلى الشمال. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقطع هذه الطرق على من؟ على أهل الجنوب. ليه؟ أحيانا خصمي يشعر أن أنا ضعيف، فإذا أنا أشعرت أنا أيضا ضعيف أعطيته نوع من الاستقواء علي أنا. فكان لازم أن النبي صلى الله عليه وسلم يشعر أهل مكة أن هو ليس ضعيفا بل قويا، فكلما ناوشهم واقترب منهم كلما أوضع في نفوسهم فخافوا. فخرج إلى ودان، ودان جنوب المدينة في اتجاه مكة، يعني بدأ يأخذ من الغزوات إلى قريب من اتجاه مكة صلى الله عليه وسلم. خرج فوصل الأبواء إلى ودان، بينه وبين المدينة حوالي 70-80 كيلو، ولم يلق كيدا صلى الله عليه وسلم، يعني ما قتله أحد بل صالحته القبائل العربية في هذا المكان. إذن بدأ المكان نهاية حدود المدينة، في جنوبها 5-6-17 كيلو. الآن صالح قبائل بينه وبين المدينة كم كيلو؟ 100 كيلو. إذن بقى في حدود جديدة لمين؟ للمدينة. صار من يوالون أمة الإسلام كثر، الناس اللي بيوالوا أهل المدينة أكثر. لماذا؟ لأنهم يروا أن محمدا أقوى من أهل مكة. فبدأت كفة ما كانت عاملة كده، بدأت كفة المسلمين تعلى، وكلما تعلو كفة المسلمين كلما كفة الكفار إيه؟ بتعبر. خلي بالك من الفنون في الحرب، الحرب مش كلها قتال، هذا نوع آخر من الحرب، حرب يسموه حرب فكرية توجيهية، كان يستعملها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أرسل بعد سفر، أرسل سرية لعبيدة بن حارث ابن عمه أيضا، قوام جنودها من 60-70 إلى ثنية المرة، اللي ذكرناها في الدرس الماضي إلى ثنية المرار، وهذه مختلف في ضبطها. هذه أول سرية رمى المسلمون فيها بسهم، فكان أول من رمى بسهم في سبيل الله هو سعد بن أبي وقاص في سرية عبيدة بن حارث، اسمها سرية ثنية المرة أو ثنية المرار. كان أول من رمى بسهم هو سعد بن أبي وقاص، يعني التقى الفريقان لم يحدث قتال، فرى المشركون فرماه سعد بسهم، فكانت هذه من أعظم مناقب سعد رضي الله عنه وأرضاه. ولكن وقع شيء جديد في هذه السرية لا يترك أبدا وانت ماشي في السيرة، ما تسيبوش شيء مهم جدا. فر من المشركين للمسلمين رجلان، المقداد بن عمرو البهراني وعتبة بن غزوان بن جابر المزني. عتبة هذا الذي صار بعد ذلك من المشاهير، عتبة والمقداد، بس نفس المقداد ابن عمرو مش المقداد ابن سعد المشهور، لا هذا غيره. يعني هذان رجلان خرج مع جيش المشركين من مكة ليتوصلا إلى المدينة عن طريق إيه؟ إذا التقى الجيشان واختلط الجمعان خرج من جيش المشركين وانضاف إلى جيش المسلمين. هذا يصنع صنيعه في نفوس المشركين حينما يرى المشركون أن رجالا من رجالتهم من المقاتلين الأشداء البارعين ينتقلون إلى صف الإسلام. هذا لا شك أنه يضع في نفوس المشركين ويقلل من عزمهم ومن قوتهم لمجابهة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أرسل صلى الله عليه وسلم سرية ثالثة هي سرية حمزة إلى سيف البحر للساحل. بقى اثنين نزلوا على الطريق ده وواحد راحت على البحر كله في اتجاه مين؟ في اتجاه مكة مش في اتجاه الشمال. الأول لا أي عاقل يقول إيه؟ يقول إن جيش المسلمين المفروض أن يقاتل فين؟ في مناطق بعيدة عن مناطق الأعداء، يرسخ أرض ويرسخ جبال ويرسخ أناس. لا، ده أول ما قاتل وناوش جيش المسلمين ناوش أهل مكة. خلي بالك السرايا هذه الثلاث كلما خرج المسلم في السرية ولم يحدث قتال يعملوا شيء جديد. إيه الشيء الجديد؟ يحالف القبائل العربية، يحدث نوع من الحلف بينه وبين القبائل المقيمة في هذه الأماكن، حتى أنه حالفوا قبيلة مدلج اللي منها سراق المدلجين المشهور الصحابي رضوان أرضاه، وحالفوا قبائل ضمرة، قبائل كثيرة في هذه المناطق كلها حالفوها. فانتقل ولاء هذه القبائل من ولائهم إلى قريش ومكة إلى ولائهم لمن؟ للمدينة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا غزوة ودان أو الأبواء، وهذه أول غزوة، ثم السرية عبيدة بن حارث، ثم سرية حمزة، والله تعالى أعلم، هي المذكورة سابقا في السنة الأولى، إذ أن العلماء وعلى أخص الواقدية يقول هي في السنة الثانية. ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول بواط، بلد اسمها بواط من ناحية رضوى. برضو فين البلد دي؟ من مدينة وانت نازل لمكة، بس عندنا تمييز هنا بقى ايه؟ اذا قلنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه نسمي العمل اسمه ايه؟ غزوة. اذا ارسل غيره بيسموه ايه؟ سرية. هذا هو المشهور عند كثير من الاخوة. شيخ الصالح قال لا، هذا ليس بضابط، قال الضابط العدد، ونقل هذا غيرنا العلم، قال الضابط هو ايه؟ العدد. حتى انه ما زال في جيوشنا الآن العصرية إلى الآن عندنا في تركيب الجيش حاجة اسمها إيه؟ قوات المسلحة، تنقسم إلى عدة جيوش، جيش أول جيش ثاني وهكذا. الجيش الأول والثاني بيتكون من إيه؟ فرق، فرقة أولى فرقة ثانية فرقة ثالثة. الفرقة لما تنزل بتقسمها لإيه؟ ألوية، لواءات، كل لواء داخله كتائب، مش كده برضه؟ كل كتيبة داخلها إيه؟ سرايا. كلكم طبعًا كنتوا على سكن في الجيش. وكله يقول لك أنا في السرية خمسة في كتيبة مش عارف إيه إلى آخره. فبيسموها السرية. هذا اختلاف لفظي عند أهل العلم ولا يفيد كثيرا، يعني لا يبنى عليه كثير عمل، ولكن هذا ينبني المعلومة العلمية فقط. خرج صلى الله عليه وسلم إلى بواط من ناحية رضوى في 200 راكب معه 200 جندي صلى الله عليه وسلم، ولواء هذه المرة مع سعد بن أبي وقاص. خلي بالك أول مرة خرج في الأبواء كان لواءه مع عمي حمزة، المرة الثانية حينما خرج إلى بواط كان لواءه مع من؟ مع خاله سعد بن أبي وقاص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج في الجيش مين اللي بيصدره في أول الحرب؟ أهله. ما بيصدرش الغريب ويقعد هو فين؟ في غرفة القيادة والمكيف ومستريح ويريح أهله. لا، هو يصدر أقاربه الأول يبرزهم على الناس. خرج يقصد عيرا لقريش جاءه خبرها أنها ستمر من ناحية رضوى، وهذه العير فيها أمية بن خلف في 100 رجل و2500 بعير. أرجو أن تتخيل 2500 جمل طالعين بأحلاسها وأقتابها، جاءوا بثروات عظيمة جدا جدا من الشام رايحين مكة أو من مكة إلى الشام. يعني ده اقتصاد، تقول هذا اقتصاد الدولة، اقتصاد مكة في ذاك الوقت كله محمول على 2500 بعير. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه برجاله يريد أن يأخذ هذا السلب. لماذا؟ واحد يقول طب هو ليه يعمل كده صلى الله عليه وسلم؟ عامة أموال مكة إذ ذاك كانت أموال من؟ كانت أموال المسلمين الذين خرجوا بغيرها وتركوها قصرا وجبرا لا اختيارا رضي الله عنهم. ممكن واحد يقول طب ما انتم عدوانيين، هو الإسلام دين مسالم، احنا الجهاد عندنا دايما هو الدفع الأعداء. لا يا أخي، صح كان ده غلط. هذا رسول الله خرج دفاعا عن المدينة، نعم، وخرج لاستحواذ أرض جديدة. مش دايما الجهاد للدفع، في جهاد آخر اسمه جهاد ايه؟ الطلب. لا بد أن نعبد الأرض وبن عليها لله جل في علاه. الجهاد مش لازم ان احنا نقعد في بيتنا ونستنى لما العدو يجي يضربنا ندافع. الكفار الآن فهموا القضية، الكفار الآن دخل العراق قبل ما حد من العراق يطلع. هي العراق راح تضرب أمريكا؟ لا، هم اللي قولهم آخر الدنيا. ما بتوع أفغانستان ضربوا أمريكا؟ لا، الغرب الكافر بدأ يتعامل معك بنفس المنطق. لماذا أنا لو أعمله بنفس المنطق؟ ليه تعتب علي أنا وتعتبرني إرهابي ولا تعتبر هو إرهابي؟ إذن تلك إذن قسمة ضيزة، ده كلام غير عدل أبدا. لم يدركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكيد كانت أمنية أن يحصل 2500 بعير بأحلاسها وأقتابها هتعمل أهل المدينة إيه؟ رواد رائع جدا جدا مع 100 أسير، 100 رجل هيأسيره صلى الله عليه وسلم فيأخذ فيه الفداء فتغير حال المدينة مطلقا. لم يدركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع. هنا في مسألة مهمة جدا، انت متخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم يطلع في غزوة زي غزوة بواط هذه، يمشي 70-100 كيلو مثلا ويعرض ربص العدو 5-6 أيام وبعدين يرجع، المشوار ده ياخد منه كم يوم؟ عشر أيام، 15 يوم، 3 أسابيع مثلا. يعني مين اللي كان بيكون قائم على أمور المدينة؟ لابد وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر عليها من يخلفه كما سنذكر الآن. لم يخرج من المدينة ويترك، ولم يترك فيها أميرا، بل كان كل مرة يترك فيها أميرا صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب التدريب على القيادة، كان بيسيب واحد مكانه يقعد مكانه أسبوع أسبوعين ثلاثة يدير حي المدينة. فلو انتقل سلم إلى ربي تبارك وتعالى موجود عندنا في بلد إيه؟ 7-8-10-20 مدربين على قيادة البلد. هذا أمر فطري طبيعي. ثم جاءت من بعد ذلك غزوة أخرى مشهورة في كتب السيرة كلها اسمها غزوة العشير أو العشيرة، بعض الكتب تذكرها غزوة العشير أو العشيرة. خرج فيها أيضا سلم العشيرة، والعشيرة مكان أيضا في الطريق بين مكة والمدينة. خرج ليعترض عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام، حتى نزل عند العشيرة من بطن ينبع. أظن كلكم عارفين ينبع الآن، مش كده برضه؟ ميناء في السعودية مليء البحر، شمال جدة، يعتبر موازي المدينة على البحر. حتى نزل العشيرة من بطن ينبع فأقام بها جمادة الأولى وبعض جمادة الثانية ولم يلق كيدا أو قتالا صلى الله عليه وسلم. أقام شهر، شهر ونص في المكان ينتظر قبائل مع ذلك قريش، فذهبوا طريق آخر. عمل صلى الله عليه وسلم استفاد من السفرية ولا لا؟ نعم، عقد قبائل كما ذكرنا مدلج وضمر في هذا المكان وغير من القبائل، وصالحهم وصاروا حلفاء لأهل المدينة. غزوة العشير هذه رغم أنها في كتب السير شيء عابر كده يذكرها في سطر أو سطرين فقط لا غير، فيها واقعة طريفة وقعت يعني في غزوة العشيرة، قصة وقعت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، يحكيها عمار بن ياسر الصحابي الشهير. يقول: كنت أنا وعلي بن أبي طالب رفيقين في غزوة العشير من بطن ينبع. كان هو وعلي بن أبي طالب إيه؟ صحاب، أكلهم مع بعض، يشربون مع بعض، نومهم مع بعض، زي بس معنا في الجيش كانت عسكري مع صاحبه يميلوا لبعض، في نوع من المودة بينهما. يقول: وفيها ومنها أنه كان علي وعمار يعني يماني في منامة واحدة جنب بعض. وفيها لما تخلف علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المخارج خارجي مكان يلا خروج علي اتأخر شوية وسأله نايم فذهب إليه صلى الله عليه وسلم وقال له قم يا أبا تراب قم يا أبا تراب، لأن علي حينما قام من نومته كان التراب قد عفر جنبه وصدغه وصدغه رضي الله عنه وارضاه. فقال له صلى الله عليه وسلم قم يا أبا تراب. وهذه الكنية ذكره بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع آخر حينما غاضب علي فاطمة بعدما تزوج فاطمة فوقع مشكلة بينهم فغاضبها فتركها وذهب فنام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم صلى الله عليه وسلم بخبره فراح له المسجد لأن مع التراب ضربوا برجله فأفق عليه فإذا رسول الله فقال قم يا أبا تراب. الشاهد اليوم من قم يا أبا تراب إيه؟ قال عمار فقال لعلي قم يا أمت يا أبا تراب. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأشقى الناس رجلين، ألا أخبركم بأشقى رجلين في الدنيا؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أحيمر ثمود الذي عقر الناقة. أحيمر ثمود الذي عقر الناقة هذا منصوص عليه في القرآن. وأما الثاني والذي يضربك يا علي على هذه حتى تبتل منها هذه، يضربك على هذه وضع صلم يده على رأسه حتى تبتل منها هذه وضع يده على لحيته. هذا من معجزات صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه سيموت قتيلا وسيضرب بالسيف على رأسه حتى يسيل الدم من رأسه على لحيته رضي الله عنه وارضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تقع منه معجزات عابرة كده بسيطة، هي في نظرك بسيطة لكن فيها بعد يبدو أنها معجزة ضخمة، كما قال صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر وهو ابن المسجد فيما مضى معنا قال إن أصحابك سيقتلونني يا رسول الله. قال ما هم بقاتليك إنما تقتلك الفئة الباغية. وكان وقع بعد ذلك بسين وسين. هنا يقول علي أنك ستضرب من هنا فيسيل الدم على هنا ويخبر بذلك عليا رضي الله عنه وارضاه. يبقى عندنا غزوة ودان أو الأبواء ثم غزوة العشير، هذه الغزوات التي خرج غزوة بواق ثم غزوة العشير، وهذه الغزوات التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأتينا غزوة أخرى سريعة كده عجيبة، جاء رجل اسمه كرز بن جابر الفهري، كرز بن جابر الفهري، أتى برجال وخيل ودخل على سرح المدينة. سرح المدينة اللي هي إبل الصدقة، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقتنى إبلا من صدقات المسلمين فوضعها في بيداء المدينة. وأنا أذكر قلت لكم مرة فين بيداء المدينة دي، حد فاكر ولا لا؟ من يذكر أين بيداء المدينة؟ وأن البيداء دي التي سيخسف فيها بالجيش في علامات الساعة الكبرى ولا يبقى من الجيش إلا الشريد. رجل يخبر عن هذا الجيش الذي خسف الله تبارك وتعالى به الأرض في بيداء المدينة. نعم من منكم عمل عمره؟ نعم الله يفتح عليك. اول ما تخرج من الميقات، ميقات اهل المدينه اسمه ذي الحليفه او ابيار علي، اول ما تخرج منه في مكان منخفض العربيه اللي تيجي بتلف بيك كده زي لفه كامله وتطلع بيك على مكان عالي، اول ما تطلع المكان عالي السياره تاخد طريق بقى ايه؟ طريق مكه السريع مباشر. اول ما تنتصف الطريق على الطريق يبقى على يمينك ايه؟ مكان واسع جدا فسيح جدا جدا ما فيهوش جبال مطلقا. المكان ده اسمه ايه؟ البيداء. ما فيهوش علامات، ما فيهوش امارات، اذا حطيناك فيه جوه بعيد شويه كده ما تعرفش تطلع منه. يعني الجبال دي مزايا برضه، لو واحد دخل في مكان فيه جبال بيطلع على جبل ويبص يشوف الطريق اوله فين واخره فين. دي ما فيهاش اي علامات زي الميه، ما فيهاش، لذلك سموها ايه؟ بيداء تبيد من يسكنها. فجاء كورس هذا على غفلة من المسلمين واستاق سرح المدينة من البيداء، راح داخل على الجمال في المكان ده كسر السلوك الموضوع عليها وراح صاحبها ومشى بها يدفعها بالخيل ثانيه تجري قدامه. خرج الحارس عليها فنادى عليه المدينة اللطيمة 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 يعني أدركوني، حدثت مصيبة. فوصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسرعا صلاة ربي وسلامه عليه، وخرج معه من أدركه من أهل المدينة على خيلهم يسرعون حتى وصلوا إلى سفوان من ناحية بدر. بدر طبعا معروف اللي فيها وقعت إيه؟ بدر المشهور. وصل وسلم إلى مكان جنب سفوان اسمه إلى جنب بدر اسمه سفوان. بدر بينها وبين المدينة كم كيلو؟ حوالي 150 لمئة وثمانين حسب الطريق. يعني بدأنا نقرب بنص المسافة بين المدينة وبين إيه؟ بين مكة. إنه وسلم خرج بخيله ورجاله حتى وصل إلى سفوان بقى جنب بدر كده، فرأى منطقة بدر ولكن لم يدرك سرح المدينة. كان كرز خدري النياق وهرب فلم يدركه صلى الله عليه وآله وسلم. غزوة بدر دي اسمها غزوة بدر الصغرى أو غزوة بدر الأولى، فيها جزئية مهمة جدا جدا. كأن الله تبارك وتعالى أرسل رسوله إلى هذه المحلة عمدا ليرى أرضا ستقع فيها المعركة الفاصلة. يعني سلم مشى إلى الوصل، شاف منطقة بدر ورأى عين الماء التي فيها ورأى المكان ورأى التلال ورأى الهضاب ورأى الروابي، حافظ المكان كويس على سلم ثم رجع. وده بيحصل معنا كلنا ساعات، تلاقي واحد ياخدك مكان كده بعيد تبقى انت كاره انك تروحه، تفوجئ بعد سنتين ثلاثة بقى عشرة انك رايح المكان ده ليه؟ لمصلحة، تقول ياه ده انا جيت هنا مرة وشفت كذا وكذا وكذا وكذا. هذا من صنع الله تبارك وتعالى الذي احسن كل شيء صنع. انا ملاحظ حاجة الليلة، مش عارف انا سيء في عرضي الموضوع ولا انتوا اللي فيكم حاجة الليلة، قولوا لي ايه اللي انت ملاحظه. انا ملاحظ ان النوامين كثر، يعني ملاحظ كتير من اخواننا دماغه بتقع كده. ده احنا لسه العشاء يا دوب عدى ربع ساعه، وانا متاكد انت لو طلعت دلوقتي المسجد هتاخد لك سهره حتى الساعه 2. ليه ساعه الدرس بالذات بيجي لك العفريت بتاع النوم؟ وانا بقول عفريت بمنتهى الوضوح، هو جن اكيد. طب طلع واحد من اللي دماغه بتقع، طلعه بره الدرس، والله هيقعد بره يشرب شاي ويضحك ويعمل كل حاجه ولا ينام. العفريت ساب، والعفريت هيجي لك فين؟ هيجي لك وتتفرج على ماتش الكوره؟ لا، ما انت قاعد مع فريق، مش هيجي لك خلاص. انما هو يجي لك فين؟ وانت قاعد في المسجد. هيجي الواحد يتفرج على الافلام بره؟ ما يجيلوش ابدا، عفريت يسيبه هو كده تمام. لكن يجي له فين؟ في المسجد. اسال الله جل وعلا ان يصرف عنا وعنكم عفريت النوم. النبي صلى الله عليه وسلم استخلف على المدينة زيد بن حارثة. بص بقى، استخلف على المدينة مين؟ زيد. زيد كان عنده كم سنة؟ واحد يقول 18، مين يزود؟ طب مين يقلل؟ واحد حبيبنا صغير يقول 10، رفع ايدك كده كام؟ ها؟ انت كنت معاهم؟ دي من ضمن فوائد دراسة السيرة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي صلوات ربي وسلامه عليه، قالوا عند وفاته كان جيش أسامة بن زيد فين؟ بالجرف، بجوار المدينة. كان أسامة عنده كم سنة؟ 16 17 18. يبقى أبو أسامة اللي هو زيد في سنة 2 من الهجرة اطرح 9 سنين، يبقى أسامة كان عنده كم سنة؟ كان عنده مثلا 8 9. يبقى أبوه كان عنده كم سنة؟
يعني 24 25 28. عشان بعض اخواننا ساعات بيحسب حسابات غلط، كان عنده 10 سنين. هذا لا يعقل ابدا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمر على مدينه صبيا، مش معقول مطلقا. والمدينه فيها الاشياخ، فيها الكبار، هذا يغار منه، هذا المدينه اصلا يغار منه الانصار ولا يقولون ابدا. انما امر عليها رجلا مكتمل الفحوله ومكتمل الرجول. طيب معانا بقى غزوه الجايه دي هي حديث الليل، الارجو ان كل اخواننا يفيق وينتبه لجيرانه. هذه الغزوه او مش غزوه، هذه السريه لها شان عظيم عند كتاب السيره. ليه؟ سريه عبد الله بن جحش بن رئاب الاسدي، سميت باسمه عبد الله بن جحش ابن رئاب الاسدي، من بني اسد، من اعظم قبائل العرب عددا وعده وقوه، وله قرابه مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عمل موضوع اول مره يحدث في تاريخ العروبه او العرب، وذلك انه جمع ثمانيه في سريه واحده ثم امر عليهم تاسعا. جاب ثمانيه وجاب التاسع، قال له انت الامين على دول، يبقى هذه السريه كلها كام؟ تسعه. لذلك ذكرهم العلماء بالاسم، قالوا هم ابو حذيفه ابن عتبه وعكاشه بن محصن الذي بشر بالجنه، وعتبه بن غزوان، وسعد بن ابي وقاص، وعامر بن ربيعه، وواخد بن عبد الله، وخالد بن البكير، وسهيل بن بيضاء، وعلى راس هؤلاء جميعا عبد الله بن رئاب ابن جحش الاسدي. بص كده تامل الجماعه دول، عكاشه بن محصن من اهل الجنه، عتبه بن غزوان من اعظم قادات المسلمين فيما بعد، سعد بن وقاص من اهل الجنه فاتح العراق كلها رضي الله عنه وارضاه، سهل بن بيضاء هيجي لنا قصه دي معناها صلى الله عليه وسلم هو اللي كان بيحلق للنبي صلى الله عليه وسلم، ابو حذيفه بن عتبه ابن عتبه بن شيبه بن ربيعه، ابوه من اشد عتاة الكفر وهو من اشد اهل الايمان تمسكا بالاسلام، خليط عجيب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم انتقاهم واحدا واحدا لان هم رايحين لمهمه ايه؟ صعبه جدا، زي بيسموها في زماننا اسمها فرق العمليات ايه؟ خاصه. الحين عملية زي بيسموها في زماننا المعاصر على خلاف بين الصحفيين لا بين أهل العلم، اسمها عملية انتحارية ولا عملية استشهادية؟ أنا بقول على خلاف بين الصحفيين مش بين أهل العلم، هم اللي بيختلفوا، أما عندنا مفيش خلاف الحمد لله. أعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهزهم، كتب كتابا للأمير اللي عبد الله بن رئاب، قال له فيه خذ هذا الكتاب وانطلق في اتجاه كذا، امشي في الطريق ده، وادي الاوامر والتعليمات معاك، ولا تنظر في الكتاب الا بعد يومين من المسير. كتاب ما تفتحوش الا بعد قد ايه؟ بعد يومين. الكتاب يعني مقصود بايه؟ جواب، رساله يعني، مش كتاب من الكتب، لا رساله، بس هي رساله مكتوبه اسمها كتاب. فلا تنظر فيه الا بعد ان تسير يومين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيوصي الفريق ده ايه؟ هيوصلوا تقريبا لنصف المسافه بين مكه والمدينه او ثلث المسافه، عند هذا المحل افتح الكتاب واقرا التعليمات. فمضى عبد الله بن رئاب بن جحش فسار يومين ثم فتح الكتاب. لو انت بقى سيادتك مع عبد الله بن رئاب في السكه و الكتاب فيه امر ان ما يتفتحش، هتقول له ايه؟ عيش بقى المعاني الايمانيه في السيره. لو احنا رايحين نقول له يعني مش هنقول له افتحه، نقول لا ما تفتحوش، النبي قال. بس حتى يعني هو ما قالكش احنا رايحين فين؟ يعني يا عبد الله ما ردكش رمز كده احنا رايحين فين؟ رايحين مكه، رايحين الطائف، ده احنا رايحين يمكن نموت واحنا مش عارفين رايحين فين؟ قول لنا اي اشاره كده نجهز نفسنا. لا، ده امر جيد جدا جدا في التوجه العسكري، انك تسخر جماعه بايمانهم الى هذه الدرجه ده تسخير ايماني، ولا يكون تسخير ابدا بالقوه. اي حد الان قائد عسكري يطلع واحد يروح المكان الفلاني لازم يوجهه، اما يقول له امشي في طريق الصعيد، في طريق الصعيد، وبعد خمس ايام اتصل بيه يقول لك تعمل ايه؟ تعال له لا انا لازم افرح فين؟ اجهز نفسي، اخد عدتي، اخد. ناهيك ان هؤلاء كانوا يعيشون في صحراء في ارض جرداء. النبي صلى الله عليه وسلم استعان عليهم بامرين، اما الاول استعان عليهم بالله، ثاني استعان عليهم بما عندهم وفي قلوبهم من صميم الايمان، فلا يفعل هذا الا المؤمنون. ماشى عبد الله بن رياب يومين والجماعه كلهم معاه، لا حد بيسال رايحين فين، ولا تفتح ما تفتحش، ولا الشغل بتاعنا احنا ده، ماشي في الطريق ما فيش اي اشكال. فلما فتح الكتاب وجاء معهم قرا عليه، فاذا فيه امض حتى تنزل نخله بين مكه والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من اخبارهم. ثم لما قرا عبد الله هذا الكلام فرايحين فين؟ النخله بين مكه والطائف، يعني مكه اعداء والطائف اعداء كذلك، يبقى هو هيقعد في وسط ايه؟ في وسط ارض الكفر. يعني نقدر نقول زي اللي بيسموها في زماننا السادي، بيسموها مصطلح في الجيش اسمها سريه ايه؟ استطلاع، اللي بيحطوها خلف خطوط مين؟ عدو. خلف خطوط العدو يعني يبقى في ارض العدو. هذه السرايا حتى في جيشنا المصري شيء جيد حقيقه، يعني لا يختار لهذه السرايا الا مين؟ الا خيار المقاتلين، نوعيات معينه بيتم اختيارها. هؤلاء اختارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سيجلسوا في ارض مين؟ في ارض العدو، في نخله بين مكه والطائف، اقعد في النص. اعمل ايه؟ ترصد الاخبار، شوف قريش تعمل ايه، بتجهز لنا ايه؟ واحد معدي، واحد راجع، ضيفه كوبايه شاي، قعدوا اكلوا شربوا، خد منه كلام، خد منه حكايات. شوف الاخبار، الانباء ايه وصلوا، يعملوا ايه، اخبارنا عندهم ايه. فلما نظر في الكتاب عبد الله قال سمعا وطاعه، ثم قال لاصحابه ان من كتابنا هذا كذا وكذا، وقد نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان استكره منكم احدا، فمن كان يريد منكم الشهاده ويرغب فيها فلينطلق. منتهى الوضوح، قال لي ما تكرهش حد، واحنا رايحين، رايحين فين؟ رايحين نموت، كلام واضح اهو. بصوا ايه، فمن كان يريد منكم الشهاده ويرغب فيها فلينطلق، يمشي معايا، ومن كره فليرجع فاني ماض لامر الله. يعني هو بيقول احنا رايحين وعارفين ان احنا مش هنرجع، بس احنا رايحين كل طمعنا في ماذا؟ في ان نحصل الشهاده واجرها من الله جل وعلا، وانا لا اكره احدا. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذه الزمره المباركه في نوع من الخيار الصعب جدا. بعد ما قطعوا الثلث او النص او ربع الطريق، كشف لهم الامر واختاروا هتعملوا ايه؟ هذا ما فيه اكرام فعلا، نهائيا لا اكره احد، اللي عاوز يرجع يرجع، واللي عايز يواصل يواصل. فلم يتخلف واحد منهم ولا واحد رجع. لو ان حضرتك المكرم او سيادتي انا المشرف مع الجماعه دول وقال لهم بالنص كده فمن كان منكم يريد الشهاده يرغب فيها فلينطلق، يبقى عارف انك رايح ايه؟ تموت. مين مننا احنا كان هيفكر يواصل؟ خليك عملي، ما تجاملش نفسك، هتقول طب والعيال؟ طب والولية؟ طب والفلوس؟ طب والمعاش مش هينفع؟ نقدر نعيشه ازاي؟ ده انا سايب بنت كنت بنجهز لها هنجوزها، مين هيجوزها؟ والولد في امتحان الثانوية العامة. الثانوية العامة ويفتح بلد المسلمين، لا طبعا الثانوية العامة أهم. الثانوية العامة أهم من أمور المسلمين، إيه اللي فيها؟ طبعا يا أخي لا، ده الثانوية العامة. وشغل الناس شغلة، أصبح التعلق عندنا بالشهادات والتعليم عبادة. عبادة من دون الله جل وعلا. وتنافس الناس في ذلك تنافسا عجيبا. فتحت الكليات الخاصة، بقينا دفع للكلية الواحدة إيه؟ بال 40 وال 50 100 ألف السنة، والأب يا سليم الدنيا كلها، عشان بس ابنه يبقى خد إيه؟ يتقال له يا كذا يا كذا يا كذا. تغيرت المعالم والأمور. هؤلاء أهل إيمان وانضبطت قلوبهم على الضابط الرباني هو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا لا سنمضي جميعا أمر الله، وساروا مع قائلهم عبد الله بن رياض، فهم في طريقهم ماضون إلى الموت، بس الموت صار له اسم جديد، اسمه إيه؟ الشهادة في سبيل الله. وهذا أمر من فضل الله جل وعلا علينا، لا يوجد في ملة أخرى. احنا بنسعد جدا حينما نسمع أن فلان مات إيه؟ شهيد، وكل منا يتمنى هذا، أن يموت شهيدا، أعظم درجات في الجنة درجات الشهداء. هذا من فضل الله جل وعلا علينا. انطلقوا جميعا، اطمأن قلب قائدهم، فعلا معي ايه رجال اشداء حيصبروا على القتال. وقع في الطريق حادثة طريفة سريعة كده، هم ماشيين كان معاهم كل اثنين معاهم جمل، ده يركب شوية وده يركب شوية. الجمل عليه سعد بن وقاص وعتبة بن غزوان، الاثنين معاهم جمل يعتقبانه، ده يركب شوية وده يركب شوية، بيستريحوا. فشرد الجمل، النقش شرد، طلعت تجري في الصحراء، مضوا خلفها، الاثنين بتوعها طلعوا ايه يجري وراها، ضلت في الصحراء، وضل سعد بن ابي وقاص وعتبة بن غزوان في الصحراء. راحوا الاثنين في الصحراء، جلس عبد الله بن رياب ينتظر الاثنين، ما رجعوش. طب ينتظر الاثنين ام يمضي لامر رسول الله؟ يعمل ايه؟ لا امضي لامر رسول الله. والاثنين هم نصرهم بعد بتاع ربنا ما لناش فيه. فمضى، مضى معك يا ابو واحد؟ معه ستة وهو السابع. ستة رايحين في سيادة استطلاع في ارض الكفر بين ظهراني الكفار، في وقت ما فيهوش الا جمال وحصنة، خلي بالك المسألة صعبة جدا، والقتل اقرب من الحياة. فلما تخلف سعد وتخلف عتبة انطلق عبد الله بمن معه من الرجال في طريقهم حتى نزل في بطن نخلة كما أمره صلى الله عليه وسلم. بطن نخلة هذه ما زالت إلى الآن معروفة، موجودة منطقة جبلية بين مكة وبين الطائف، موجودة مشروع الآن. كمنا فيها، يعني كمنوا فيها جمع مكان الدار ورجبان مكان من قعدوا فيه بدل الدار ويتابعوا بقى الطريق الذاهب والراجع وهكذا. فمرت عير لقريش قافلة معدية، قافلة فيها أربعة من أهل مكة، فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان بن المغيرة المخزومي وأخوه نوفل بن المغيرة المخزومي والحكم بن كيسان. قافلة فيها كم واحد؟ فيها أربعة. خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم روحوا انزلوا بطن نخلة، اعملوا ايه؟ استطلاع، هتقول الاخبار والانباء بس، لم يقل لهم لا قاتلوا ولا اعملوا اي حاجه، مفيش مطلقا. زي ما قلنا اسمها سريه ايه؟ تقول استطلاع، كانوا يحكوا لنا في حرب 97 ينزلوا خلف خطوط اليهود يجيبوا الاخبار ويركبوا ويرجعوا تاني، ولا يقاتلوا ولا شيء ابدا، ده طبيعه العمل. اخواننا الاصحاب جزاهم الله خيرا لما رأوا القافلة كأن الصيد قد أعجبهم، صيد ثمين، قافلة ملأنا بخيرات وفيها كم رجل؟ أربعة بس، وإحنا كام؟ سبعة. يبقى إحنا هننتصر هنغلب وناخد القافلة ونرجع لمين؟ سلم. نرجع ملأنين بالخيرات كلها. نسي عبد الله بن رياب أن الأمر النبوي إنما هو محصور في كلمتين، ترصد لنا من أخبارهم وتعلم لنا أنبئهم بس، مش قتال. فلما رأوا القافلة وطمعوا فيها استشاروا عبد الله نقاتل او لا نقاتل، فاختلف القوم، فئة تقول اه ده فرصة وموضوع كويس وهنكسب تمام، وفئة تقول لا ممنوع قتال. الكل نسي الامر بتاع مين، خبرك النسيان ده حكمة من الله، الانسان خلق نسيا، هذه حكمة من الله ليقع ما هو انفع بعد ذلك المسلمين جميعا. انتهى الرأي نقاتل كلهم. طبعا ده يعطيك شيء عالي جدا في أدب الخلاف، احنا سبعة مع بعض، ثلاثة قالوا نقاتل وثلاثة قالوا نقاتل، فاضل واحد، الرابع قال نقاتل، يبقى نمشي رأي مين؟ الأربعة. يعني المسلمين عندهم ما يسمى في العصر اسمه ايه؟ الديمقراطية لا اسمها شورى، والرأي الأكثر والأغلب، وانتصر الرأي وما عندهمش ان رأي الأمير باثنين. احنا عندنا كده رئيس مجلس إدارة رأيه بكم واحد؟ باثنين. لا، هو كل واحد بواحد. انتهى القول بالإجماع نقاتل. فانطلق انطلقت الجماعة المسلمة إلى الجماعة الكافرة 7-4، فرمى واقد بن عبد الله عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله. أول حاجة واحد من الصحابة عم يطلع ضرب سهم واحد، جاب واحد كافر قتل. فلما رأوا الثلاثة الآخرين صحيح قتل، فاستأسروا وحافين إيدهم إيه؟ سليم بالأسر. فالمسلمون خدوا الأمان، رايحين يمسكوهم بقى ياخدوا القافلة. فلما جاءوا ليأسروهم أسروا عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، وفر أحد المشركين اسمه نوفل، هرب بفرسه حتى دخل مكة. يبقى المسلمين كسروا المعركة قد إيه؟ في دقيقة، في دقيقتين قتلوا واحد واحد بيسلم، خدوا القافلة كاملة، وخدوا كم أسير؟ 2. سعدوا سعادة عظيمة جدا جدا، وراحوا راجعين لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلوا عليه ومعهم الغنيمة ومعهم الأسيرين. وكان عبد الله قد اجتهد اجتهادا عابرا، هم راجعين في الطريق قالوا الغنيمة دي ما شاء الله نقسمها ازاي، قالوا ازاي، قال نجعلها أخماسا، نخمسها أخماسا بدماغه كده قبل أن تنزل الآيات إيه؟ أنما غنمتم أن إليه خمسها ونرسلها، كانت لسه ما نزلتش أبدا، هو قال نخمسها من دماغه كده، نجعلها ايه؟ اخمس، خمس لكذا، خمس لكذا، وخمس لليل رسول. فلما رجع اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان من شأن الواقعه، واخبره بموضوع الخمس، فقال صلى الله عليه وسلم ما امرتكم بقتال. هم راجعين في منتهى ايه؟ السعاده. فجيب النبي لهم ايه؟ ما أمرتكم بقتال، وعلى الأخص إن القتال وقع فين؟ ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، يعني في قتال وفي الشهر الحرام كمان. هنا العلماء اختلفوا في نقل القصة دي في جزئية واحدة، قالوا إن القتال كان في آخر يوم من الشهر اللي مش حرام، بعضهم يقول بل كان القتال في أول يوم من أيام الشهر الحرام. على أي حال وقع الخلاف ودب الخلاف، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن العير وعن الأسيرين، وضع العير في مكان تأكل تشرب، والأسيرين في مكان معين مربوطين يأكلوا ويشربهم، حتى يقضي الله في ذلك أمرا كان مفعولا. فأسقط في يد الصحابة، الصحابة قالوا احنا بدل ما نعمل خير عملنا ايه؟ عملنا جريمة، أو قال مصيبة عظيمة جدا أننا خالفنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتشر الخبر، الخبر لما يخرج أن واحد من المسلمين عمل غلطة، طب ما يعمل المسلم يغلط إيه اللي فيها؟ بس غلطة الشيخ غلطة إيه؟ عظيمة. غلطة العالم غلطة إيه؟ عظيمة. انتشر الخبر وشاع، فاجتهد اليهود وهم أهل الإعلام قديما وحديثا في إشاعة الخبر بسرعة، وإشاعة أن محمدا يقتل في الشهر الحرام ويسيل الدماء في الشهر الحرام، وطارت الأخبار في كل مكان، وصار العرب كأنهم سيجتمعوا على قلب رجل واحد لحرب مين؟ لحرب الإسلام والمسلمين. ليه؟ لأن محمدا استحل الدماء في الشهر الحرام وقاتل في الشهر الحرام وسفك الدماء. حتى أن بعض اليهود كانوا يتفاعلون بالكلام فقالوا واقد ابن عبد الله، واقد يبقى وقيدت الحرب، عمرو الحضرمي أي حضرة الحرب، قالوا هذه الألفاظ تدل أن الحرب ستهيج في من؟ في الجزيرة كلها، على محمد وعلى من معه. بها يجوا الأخبار ويألفوا الكلام ويعملوا التصريحات، وإحنا المسلمين طبعا غلابة، المسلمين غلابة بينسوا بسرعة، بينسوا الأمريكا أن في واحد اسمه جوانتانامو، وبينسوا انه في واحد في العراق اسمه ابو غريب، بينسوا السجون دي بننساها بسهوله جدا، بننسى اننا دوله اسمها فلسطين اتبلعت مننا، بننسى احنا بتوع وقتنا بس بنبص دايما في رجلينا، لكن ما بصش ورا كويس ولا بص قدام كويس، بننسى ونرحب بزيد وعمرو وبطرس وكله عرفنا فوق، احنا ناس اهل كرم واهل سماحه، لكن هم لا، هم حافظين التاريخ ما ينسوش ابدا. اذكر في كتاب جاي لي حديثا كده بيتكلم عما وقع في غزة، ف اللي هو اشكنازي اللي هو رئيس اركان قوات اسرائيل اسمه كده اشكنازي، فامر بهدم بيوت معينة في القدس، فهدم البيوت، فكان واقف هو بيشوف، فجات له امرأة فلسطينية قالت له هنروح فين وانت خربت بيتنا وانت وانت، قال لا روح اي مكان. وبعد كده سألته ان يتوسط ان ياخذ تخرج من اسرائيل وتروح السعودية، فارسل اليها واجيء بها، قالت له لا تروح في السعودية، قالت له هروح عند الملك عبد الله، راجل طيب وبينفق وبيساعد المسلمين، والملك عبد الله فعلا ساب ينفق مال ضخم على المسلمين، هذا الرجل ينفق على المسلمين وساعد المسلمين. قال لها قال لها اشكنازي رائع، اذا ذهبت الى الملك عبد الله فاقرئه مني السلام، وقل له ان لنا عندك في مكه امانه ونحن اخذوها منك يوم من الايام. ايه الامانه؟ الكعبه. اشكنازي اللي عنده 42 43 سنه حافظ التاريخ مش نسيه، احنا بننسى ولا في دماغنا. ايه يعني؟ يعني هي ضرب ياخد الكعبه، ما ربنا عز وجل يحمي الكعبه، لكن احنا نشتغل؟ لا. انتشرت الاخبار ووقع بين الصحابه، الصحابه حس ان هم وقعوا في مصيبه ضخمه جدا جدا. فانزل الله تبارك وتعالى يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، قتال فيه كبيره، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله، والفتنه اكبر من القتل. فاخبر ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان ما يفعله المشركون في مكه من الصد عن سبيل الله ومنع المسلمين من اقامه شعائر الله هذا اعظم خطا يقع فيه المسلمون، ان يقاتلوا في الشهر الحرام عن غير قصد. خلي بالك يا مطر، قال فهم كويس، يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، يبقى اختلف الشهر الحرام ايه؟ كبيرة. ثم بداية وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله. انتم تأتون اعظم الكبائر، فاذا اخطأنا نحن خطأ صغيرا تضخموا بالشكل ده، فعلا دي حقيقة في الاعلام القائم الان. لو ان واحد من اخواننا المشايخ صلى الله عليه وسلم اخطا خطا صغير، مسكوا واحد شيخ جايبينه مضيفينه في القناه الاولى، شيخ اسمه خالد على ما اظن، خالد عبد الله اسمه ايه، واحد قابلته وطلع صورت قال انا كنت مراتك كنت مطلقني يلي يلي، ثاني يوم الجرايد والاذاعات كله بيتكلم على مين؟ عشان ده بتقول انا زوجتك. طيب يعني انتوا زعلانين انها زوجته؟ طب والزنا ما بتتكلموش عليهم ليه؟ الدعاره اللي بتقننوها انتوا بايديكم ما بتتكلموش عليها ليه؟ لا انت غلطتك صعبه. لذلك يا منصح اخواننا دايما نكون عندنا حرص، غلطتنا احنا دايما ايه؟ كبيره ضخمه جدا. فلما نزلت الايه هذه فرجت عن المسلمين ففرحوا بها ايما فرح اشد فرح بفضل الله تبارك وتعالى، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والاسيرين وقسم على المسلمين. فلما وصل هذا الخبر الى اهل مكه واليهود شارد الخطه ايه؟ فشلت. فرسل المسلمين يطالبون بفداء الرجلين عثمان بن الحكم وعثمان والحكم، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا عايزين ندفع لك فداء ناخد الرجال بتوعنا، قال لا لا نفديكمهما حتى يقدم صاحبانا أي سعد وعتبة فإني أخشاكم عليهما. فلما قدم سعد وعتبة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الفداء في عثمان والحكم، وسبحان الملك لما قبل الفداء فيهما صلى الله عليه وسلم قام الحكم فأعلن إسلامه بين الناس وأبى أن يعود إلى مكة. قال له أنا بقيت حر خلاص روح بلد أروح، قال له أشهد أن لا إله إلا الله أنا قاعد مش بروح. سبحان الملك جل وعلا. أما عثمان فأبى ورجع إلى بلاده حتى مات كافرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الحكم بن كيسان فأسلم وحسن إسلامه حتى مات مسلما شهيدا مع المسلمين يوم بئر معونة كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه الغزوة غزوة أو هذه السرية سرية عبد الله بن رئاب بن جحش الأسدي، لما انتهت هكذا وفرح المسلمون بخبر الأخير، جاء عبد الله بن رئاب اللي كان في منتهى الغم وقال: يا رسول الله، نطمع أن تكون لنا غزاة فيها أجر المجاهدين، عاوزين بقى تطلعنا غزوة ثانية إيه كبيرة، غزوة يعني معاك عشان نحصل أجر مين؟ أجر المجاهدين. فأنزل الله تبارك وتعالى فيه وهي معه: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، إلى آخر الآيات. هذه الغزوة فيها نقاط مهمة، أنا أركز عليها عشان ننتهي عندها، فيها أشياء مفيدة جدا، وعلى خاصة إخواننا اللي غاوين مسابقات، مسابقات بتاعت رمضان، من فعل كذا ومن فعل كذا. احنا قلنا أول من رأى بسهم في سبيل الله ومن طيب، وأول قتيل قتل بين المسلمين والكفار هو من؟ هو عمرو بن الحضرمي. هذا عمرو بن الحضرمي في سرية مع سرية عبد الله بن رئاب بن جحش الأسدي. والغنيمة التي حازها المسلمون وهي الإبل العير والأسيرين هي أول غنيمة غنمها المسلمون. وعثمان بن عثمان والحكم أول أسيرين وقع في يد المسلمين، وعبد الله بن جحش بن رئاب أول أمير أمره رسول الله، أول واحد عين أمير على سرية وسمي أميرا من قبل من؟ من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا آلة المشركين إن لم تكن سلاح كانت لسان، كانوا شاطرين فكانوا يكتبوا شعر، فكتبوا شعر كثير جدا جدا يهجون فيه رسول الله ويهجون فيه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. فأجابهم أبو بكر، وفي رواية أنه حسان أو زيد، أجابهم بأبيات شعر طويلة، أنا اختصرت منها أبيات ثلاثة فقط. قال: تعدون قتلا في الحرام عظيمة، وأعظم منه لو يرى الرشد راشد صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله راء وشهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد. هذه الآيات الثلاثة كأنها ترجمة وتفسير لي من آية القرآن التي ذكرناها من قبل. اللي ينبغي ان احنا بس نعرفه بقى كدراسة للسير، احنا كنا بنقول طالعوا من المدينة اول محطة البيت 7-8 كيلو، مشت الامور 70-80 كيلو، ثم وصل صلى الله عليه وسلم الى صفوان على بدر 150 كيلو. هذه السير الاخيرة وصلت فين؟ بين مكة والطائف، بطن نخلة، يعني بدأ يدخل في ارض مين؟ ارض العدو. فلا شك أن أهل مكة بدأوا يستشعرون خطورة القوة المتنامية يوما بعد يوم، هذه القوة تتنامى وبسرعة، حتى لو واصلوا إلى حدود مكة كل ده في خلال قد إيه؟ سنة واحدة، سنة وعدة شهور. إذن لا بد أن نضع حدا لهذه القوة. لذلك كان عامة التفكير اللي يدعون ده لمكة لابد أن نضع حد لهذه القوى المتنامية، وده اللي بيقع في زماننا المعاصر من أمريكا، من روسيا، من إسرائيل، من اليهود، من كل العالم، لابد أن يضعوا حدا لهذه القوة المتنامية. لا شك أن قوة انضمام الناس للمنهج الرباني، المنهج المستقيم على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، قوة متنامية تزداد يوم بعد يوم، والناس كلهم بفضل عز وجل، وعلى خاص في مصر، وهذا من فضل الله علينا، الناس بتحب الدين في مصر مش عشان انا ولا عشان زيد ولا عبيد، الناس بتحب الدين في مصر ايه؟ فطرة، الناس بيحبوا الدنيا فطرة. فاقبال الناس على الدين اول ما بتشرع حبها الناس بتنضم لهذا الدين، هذا العمل مباشرة، ففي رعب شديد من هذه القوة المتنامية. اذا لابد اكون عارف ان عدوي بسرعة جدا بيفكر لي عاوز يحط لي ايه؟ سد يمنع هذه القوة من التنامي، وعلى خص ان هذه القوة بتدك الحصون اخرى بسرعة، هذه القوة لو تمكنت هتعمل ايه؟ بتدك الحصون اخرى بسرعة، لانها قوة عجيبة، قوة لا تحتاج الى عدد ولا الى عدد، هي فقط تتكل على من؟ الله، ورب العزيز يسر الله العدد والعدد وكل شيء. ولكن قبل ما يحدث الصدام الاكبر اللي هو بعد كده في غزوة بدر الكبرى التي سنتكلم عنها في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، ستقع بعض الحوادث البسيطة الطريفة المفيدة في تهيئة وتكوين هذه الأمة. الأمة دي كونت على مدة طويلة من الزمان، كان لابد من أحداث معينة تستزيد هذه الأمة تماسكا وترابطا فيكون في كيان قوي، هذا الكيان بعد ذلك إذا اصطدم بالعدو يكون مؤهلا لهذا الاصطدام. هذه الأحداث إن شاء الله تبارك وتعالى البسيطة والصغيرة بين يدي غزوة بدء سنتعرض لها في الدرس القادم، ولكن هذا الدرس القادم سيكون متى إن شاء الله؟ سيكون إيه؟ سيكون بعد القادم. الثلاث القادم عندنا درس إيه؟ اللي هو الشيخ حسن يكمل في موضوع الشيعة، ولعله إن شاء الله بإذن الله القادم يكون درس الأخير مسألة الشيعة، على شك فانا الشيعة لحد كده، ونبدأ نتكلم فين؟ في أحداث أخرى أمور أخرى تخص المسلمين عموما في كل مكان. نكتفي بهذا ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.